قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
كتاب الله به الذكرى فيه التخفيف وميسرة للناس يجنبنا العسرى شرفك الله بأحكام توردك الخير مع الحسنى في السنة تفصيل أمور والفقه مناط للفتوى
يا أبا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم للنساء فقط، هذا البرنامج الخاص الذي يعالج كثيرا من قضايا المرأة المسلمة ويبحث الأحكام المتعلقة بها. فللنساء حق علينا كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن. ضيفنا الدائم للقاءات هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية ورئيس اللجنة العلمية التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي فرع ضاحية صباح الناصر. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياك الله.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. قرأنا في نهاية الحلقة السابقة في كتاب الصلاة، وتكلمنا قبل ذلك أن شروط الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها منها الطهارة، وهذا قد اكتفى به في كتاب الطهارة، ومنها الآن ما سوف نخوضه معك فضيلة الشيخ دخول الوقت، وهذه القضية لها علاقة في مواقيت الصلاة، أن الإنسان سواء المرأة المسلمة أم الرجل المسلم أنه يتقيد صلاته لا يصليها إلا في وقته، مثل الإنسان إذا ذهب وأراد الدخول على وزير أو إنهاء معاملة فإنه يتقيد بالدوام، مثل الدوام المدرسي يقوم الطفل وتحرص الأسرة على إيقاظ طفلها لحضور المدرسة في تلك المواعيد المحددة، فأيضا على المسلم والمسلمة التقيد بهذه المواقيت. فضيلة الشيخ، هذا الأمر يعني يكثر في النساء وأيضا لا يسلم منه الرجال، ألا هو تفريط في أوقات الصلاة قد يصليها الإنسان بعد وقتها، فهل تحدث فضيلة الشيخ عن أهمية الصلاة في وقتها؟
نعم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه، وبعد، فالصلاة على وقتها أو الصلاة في أول وقتها من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأعمال الصلاة في وقتها أو في أول وقتها. والله سبحانه وتعالى قد حذر من التساهل والتفريط في أوقات الصلوات، فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلا يجوز للمرأة كما لا يجوز للرجل أن يؤخر صلاة عن وقتها. هناك بعض الصلوات يقصر وقتها كصلاة المغرب، فصلاة المغرب السنة فيها التعجيل. الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في البخاري وغيره أنهم كانوا ينصرفون من صلاة المغرب وإن أحدهم لا يبصر مواضع نبله، يعني لا يزال هناك أثر للنور، وأثر للضوء ضوء النهار. أما صلاة الظهر بالنسبة للنساء فوقتها واسع، لأن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله إلى أذان العصر، هذا كله وقت للصلاة. كثيرا ما تتساءل المرأة الموظفة عن الصلاة في عملها، ونحن نقول إن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها خارج بيتها. صلاة المرأة في بيتها أكثر أجرا بكثير من صلاتها حتى في المسجد النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاتك في بيتك خير من صلاتك معنا، والكلام عن المسجد النبوي. فالمرأة الموظفة يستحب لها أن لا تصلي خارج المنزل، وبعض الموظفات تظن أن وقت الظهر ينتهي بعد ساعة من الأذان أو بعد ساعة ونصف من الأذان، والصواب أن وقت الظهر يمتد إلى العصر، فليس في الظهر تأخير بالنسبة للمرأة، لأن المرأة غير مطالبة بالجماعة كالرجال. أما الرجل فالواجب عليه أن يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، يصليها مع الجماعة في المسجد.
نعم فضيلة الشيخ، أيضا المرأة قد يعني تفرط في هذا الجانب، قد يعني تبالغ أحيانا تجمع فضيلة الشيخ، خاصة أن يعني الدافع عند الرجال في أداء الصلاة على وقتها هي ما عندما تجذبه مسألة الصلاة جماعة والصلاة في المسجد، بينما المرأة إذا صلت في بيتها قد تتهاون بعضهم في جمع صلاتين مع بعض، فما حكم مثل هذا الجمع؟
المرأة في الأصل كما هو معلوم كالرجال في أداء العبادات. بالنسبة للجمع بين الصلاة، بالنسبة للجمع بين الصلاتين، فللمرأة أن تجمع إذا وجد السبب المسوغ المجوز لها للجمع. فمن أسباب الجمع المرض، ومن أسباب الجمع السفر، ومن أسبابه وجود الحاجة الطارئة العارضة التي يضطر فيها الإنسان أو يحتاج فيها الإنسان للجمع بين الصلاتين. أحيانا المرأة تكون عندها مثلا حفلة زفاف لها هي أو لابنتها، ولا تستطيع أن تصلي العشاء في وقتها لو أنها أرادت أن تصليها في وقتها. ففي هذه الحالة نقول يجوز لها أن تجمع بين المغرب والعشاء، لأن هذه حاجة عارضة وليست متكررة، قليلة وعارضة، فيجوز للمرأة في هذه الحالة أن تجمع بين الصلاتين. من أسباب الجمع بالنسبة للنساء أن لا تجد مكانا تصلي فيه إلا بين الرجال، ومعلوم أن المرأة عورة ولا يمكن أن تأتي إلى سوق مزدحم بالرجال فتصلي بين الرجال، فربما تضطر إلى الجمع بين الصلاتين، كأن تجمع العصر مع الظهر أو تجمع المغرب مع العشاء.
إذن الجمع محدود فقط الظهر والعصر أو المغرب والعشاء.
نعم هذا هو الجمع المشروع في الإسلام.
فضيلة الشيخ، إذن ماذا عن القضاء؟ إذا يعني نتكلم كما يقال عن الواقع الآن، امرأة فاتتها صلاة الظهر ولم تصليها في وقتها، يعني فرطت، خرجت بعد الدوام بعد وظيفتها، ذهبت إلى السوق حتى رجعت إلى منزلها بعد أذان العصر، متى تصلي الظهر؟ هل تصليها قبل العصر أم بعد العصر أم ماذا تفعل؟
نعم الصلاة الفائتة تصلى قبل الحاضرة، إلا في حالة واحدة، أنه إذا اشتغل بالفائتة ضاعت عليه الحاضرة. فالله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيجب ترتيب الصلوات كما رتبها الله عز وجل. فمن فاتته الظهر وحضرت العصر فإنه لا بد أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر. أحيانا تتعرض المرأة لشيء غير مقصود في هذا الباب، مثل أن تكون المرأة قد طهرت من حيضها أو من نفاسها وهي لا تدري أنها قد طهرت، وهي لا تدري أنها قد طهرت، ففي هذه الحالة عليها أن تقضي الصلوات التي كانت فيها طاهرة، فتصليها بالترتيب المشروع في الإسلام، فتصلي الفجر قبل الظهر، وتصلي الظهر قبل العصر، وتصلي العصر قبل المغرب، وهكذا لا تغير بين ترتيب هذه الصلوات. لكن لو أنها فاتتها صلاة الظهر ولم تتذكر هذه الصلاة إلا بعد أن صلت العصر، ففي هذه الحالة تصلي الظهر وحدها ولا يلزمها أن تعيد الظهر تعيد العصر، لأنها فعلت ذلك بنسيان، وبالنسيان أو الجهل يسقط الترتيب.
نعم فضيلة الشيخ، لكن أيضا هناك تساؤلات. إذا المرأة طهرت قبيل صلاة العصر لكنها ما اغتسلت إلا بعد العصر، أي بمعنى أنها أدركت الطهر في وقت صلاة الظهر، فهل تصلي الظهر أم نقول ابتدئي بالعصر ولا تلتفتي إلى ما مضى؟
النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أدركت ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركت الصلاة، وإذا أدركت ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركت الصلاة أو قد أدركت الصبح، والحديث في الصحيحين. فالمرأة إذا أدركت من وقت الصلاة مقدار ركعة وهي تقريبا دقيقتين، يعني إذا أدركت مقدار دقيقتين من الصلاة فإنه يجب عليها أن تصلي هذه الصلاة. فإذا طهرت قبل العصر بدقيقتين وجب عليها أن تصلي الظهر، وإذا طهرت قبل العشاء بدقيقتين وجب عليها أن تصلي المغرب، بل ذهب جماعة من أهل العلم أنها إذا طهرت في العصر يلزمها أن تصلي الظهر والعصر لأنهما صلاتان مجموعتان والوقت لهما واحد.
نعم
وهذا أحوط.
فضيلة الشيخ، ماذا في مثل الحالة التي ضربنا عليها مثل، لو كانت بشكل يعني غير تلك الصورة بأنها حاضت قبيل صلاة العصر، أي أنها مثلا في دوامها وفي وظيفتها قالت لن أصلي الظهر في أول الوقت حتى أرجع إلى البيت،
نعم.
لكنها حينما رجعت وتأخرت قبيل العصر نزل عليها الدم، فهل تكون صلاة الظهر في ذمتها؟
نعم يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت، لحديثنا السابق الذي ذكرناه من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فهذه قد أدركت ركعة أو أدركت الصلاة كلها قبل أن تحيض، فيجب عليها إذا طهرت من محيضها أن تقضي هذه الصلاة قبل أن تشرع في الصلوات التي بعدها.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. قد يعني بدأنا بالترتيب حول تلك الشروط، الطهارة ثم دخول الوقت، الآن لو بحثنا في شرط ستر العورة، ما هو المقدار الذي يجب على المرأة أن تستره حتى تصح صلاتها ونقول أنها قد سترت العورة والتزمت بهذا الشرط الذي لا تصح الصلاة إلا به؟
نعم جاء في حديث السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ومعنى حائض يعني بالغة، يعني قد بلغت المحيض، فالمرأة إذا بلغت يجب عليها أن تغطي شعرها ورأسها وتغطي بدنها بما في ذلك قدميها، ويجوز لها أن تظهر كفيها على الصحيح المختار من أقوال أهل العلم. إذن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه والكفين، فيجوز المرأة أن تظهر الوجه والكفين، هذا طبعا إذا كانت تصلي في بيتها.
وماذا عن القدمين فضيلة الشيخ؟
القدمان في الصلاة من العورة على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وقد أعل هذا الحديث بالإرسال، ولكن لو قلنا إنه مرسل فهو قول صحابية جليلة ومن أمهات المؤمنين، فقولها مقبول في هذا الباب.
فضيلة الشيخ، مبحث ستر العورة طويل، لعلنا إن شاء الله نكمله بعد الفاصل، فنستأذنك فضيلة الشيخ في هذا الفاصل. أيها الإخوة الأحباء، فاصل ونواصل بعده بإذن الله تعالى، فتابعونا.
يا أمط الله، يا أمط الله، وحدك البشرى.
مرحبا بكم أحبابي الكرام من جديد بعد الفاصل. ها نحن الآن نستكمل ما تحدثنا فيه قبل الفاصل فضيلة الشيخ. كنا نتكلم في باب ستر العورة ولباس المرأة في الصلاة. هنا تساءل فضيلة الشيخ، هل يصح للمرأة أن تصلي ليس فقط بعباءة الرأس، لو صلت مثلا بعباءة الأكتاف هل يعتبر هذا ساتر وتصح الصلاة بها؟
نعم، الحمد لله أن هذا الأمر يجوز لها أن تصلي بعباءة الكتف في بيتها، وليس بصحيح ما يقال أن هذا في تشبه بالرجال، فللمرأة أن تصلي بالدرع الساتر أو ما يسمى عندنا بالدراعة الساترة إذا كانت ثخينة ولا يوجد فيها تصاوير، لأن بعض النساء قد تكون في ثيابها تصاوير لذوات الأرواح، فهذه يجب أن تلبس المرأة فوقها لباسا يستر هذه التصاوير أو يخفيها. وأما إذا كان ثوبها ساترا وواسعا وليس فيه تصاوير وتلبس الخمار في الصلاة، فلا حرج عليها من أن تصلي بهذا الوضع.
لكن ماذا لو صلت ونست وصلت بهذه الثياب التي فيها تصاوير، هل في ذلك حرج؟
إذا صلى الإنسان بثوب فيه تصاوير أو صلى الإنسان بمكان فيه تصاوير فهذا أمر منهي عنه، ولكن لا يبطل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تطمس التصاوير، وأمر بأن تزاح عنه الستارة لما كانت فيها صورة الطائر، فهذا أمر منهي عنه ومكروه، لكن هو لا يبطل الصلاة ولا أثر له على صلاة المرء، إلا إذا كان يشغل المصلي عن صلاته ويقلل من خشوعه. وهذا أمر مهم، أن المصلي ينبغي له أن يختار المكان المناسب للصلاة. إذا كانت المرأة تصلي في بيتها ينبغي لها أن تصلي بمكان بعيش، أن تصلي بمكان بعيد عن الزخارف وعن الزينة، وكذلك أن تصلي بعيدا عن الضوضاء والصياح. بعض النساء قد تصلي في غرفة الجلوس حيث التلفاز المرتفع وحيث أصوات الأطفال وكثرة المارين، هذا كله في الحقيقة مما يقلل خشوع المرأة ويقلل استفادة المرأة من صلاتها. وقد قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فاللغو والبعد عنه سبب من أسباب الخشوع في الصلاة، فينبغي المرأة أن تختار المكان المناسب لصلاتها في بيتها. وهناك سنة ربما تكون مهجورة في أيامنا هذه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، وأن تطيب وتنظف، والمساجد في الدور، قال بعض أهل العلم أنها المساجد في البيوت، يعني ينبغي أن يكون في بيت المسلم مسجدا مصغرا، من فاتته الصلاة أو من أراد أن يصلي الصلاة يأتي إلى هذا المكان فيصلي فيه، وهو مكان مطيب وطاهر ونظيف وبعيد عن الضوضاء وبعيد عن يعني النجاسات أو القاذورات.
بما أننا تكلمنا عن أهم الأماكن أو أفضل الأماكن للمرأة في الصلاة، فهل هناك يعني سنة أو حديث نبوي يحث المرأة بالتحديد أين تصلي؟
يعني لا يوجد إلا ما جاء في حديث الصحابية أم حميد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، فكانت أم حميد تصلي في أظلم مكان من بيتها أو أبعد مكان في بيتها. هذا الذي يستحب للمرأة، أن تصلي في بيتها بعيدا عن الناس وبعيدا عن الرجال.
هل يقال إذن للمرأة مثلا إذا أدت العمرة في الحرم المكي نقول صلاتك مثلا بالفندق أو في بيتك أفضل من نزولك إلى الحرم؟
صلاة المرأة في بيتها على الإطلاق خير لها أو آجر لها من صلاتها في مسجدها، لكن صلاة المرأة في الحرم المكي له اعتبارات أخرى، وذلك أن المرأة إذا صلت بالحرم المكي أو المسجد الحرام حصل لها من الخشوع ومن صلاح القلب ومن حضوره ومن انتفاعها بهذا المكان المبارك المطهر ما يفوق صلاتها في ما يفوق صلاتها في الفندق. ولهذا قال أهل العلم إن الأجر في صلاتها بالفندق أكثر، لكن ما يحصل للمرأة من انتفاع وصلاح في القلب وخشوع وتوبة ورجوع إلى الله عز وجل عندما تصلي بالحرم المكي أو الحرم المدني هو أكثر بكثير لا شك من صلاتها في الفندق.
وأحيانا يبارك الله لها بأن تستمع إلى المواعظ وإلى الدروس في الحرم المكي.
نعم صحيح، ولكن نقول على المرأة أن تتجنب الزحام الشديد، ينبغي لها أن تبتعد عن مزاحمة الرجال وتختار لذلك الأوقات المناسبة وتختار الأماكن المناسبة المخصصة للنساء. أن بعض النساء قد تصلي بأمكنة الرجال، وقد تصلي المرأة بطريق الرجال، فتتعرض للاحتكاك بالرجال وتتعرض ربما للابتذال وما أشبه ذلك. هذا ينبغي المرأة أن تأخذه بعين الاعتبار.
فضيلة الشيخ، بما أننا نتكلم عن الحرم ونتكلم أيضا عن ستر المرأة، ماذا تفعل المرأة مع الزحام الشديد إذا أرادت مثلا أن تصلي ركعتي الطواف أو عند المقام؟ هل وخاصة إذا وجدت أن مصليات النساء والأماكن المخصصة للنساء مزدحمة، ماذا ننصح المرأة المسلمة في مثل هذه الحالات؟
عليها أن ترجع إلى الوراء وتصلي في أمكنة النساء ما استطاعت، وصلاة الركعتين خلف المقام لا يشترط أن تكون الصلاة خلف المقام مباشرة، فالرجل يجوز له أن يرجع إلى الصفوف الخلفية فيصلي بعيدا عن مرور الطائفين وعن مرور الناس وغيرهم. المرأة أيضا من باب أولى ينبغي لها أن تصلي بعيدا عن الرجال وفي أمكنة النساء ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.
فضيلة الشيخ، بما أن تكلمنا عن أيضا عن ستر العورة في الصلاة، ومعلوم أن المرأة لا ينبغي لها عند الخروج من المنزل أن تلبس تلك الثياب الزاهية الملونة الجميلة، لكن هذه الثياب الملونة يعني المزخرفة هل يصح للمرأة الصلاة فيها؟
نعم، نحن ذكرنا أنه يجوز للمرأة أن تصلي بهذا الثوب المزخرف أو المزين، لكن يكره لها ذلك في الصلاة لأنه قد يشغلها عن الصلاة. النظر في الزخارف وفي الزينة، سواء كانت في الثياب أو كانت في الأثاث أو كانت في السجاد. السجاد أيضا ينبغي أن يكون بعيدا عن ذلك، أن يصلي الإنسان بمكان بعيدا عما يشغل ذهنه عن التفكر في الآيات وفي التسبيح والتحميد والتكبير.
فضيلة الشيخ، كما وعدنا في منهج هذا البرنامج المبارك وهذه اللقاءات أننا لا نقف عند ركن ركن أو شرط شرط من شروط الصلاة والطهارة والزكاة، لذلك ننتهي من شروط هذه الصلاة، خاصة وأننا تكلمنا عن أهم المباحث وأهم المسائل التي تتعلق بالمرأة، وننتقل الآن إلى أركان الصلاة، ونقف أيضا على الأركان التي يعني قد يكثر من النساء إهمالها ويترتب عليها بعد ذلك الإخلال في الصلاة وقد تبطل. ومن هذه الأركان قراءة الفاتحة، تجد أن بعض النساء وبعض الفتيات لا يحسن قراءة الفاتحة، فضيلة الشيخ تتحدث عن هذا الموضوع.
هذا أمر مؤسف في الحقيقة، أن يوجد المسلم أو توجد المسلمة التي لا تقيم الفاتحة، تقرأ الفاتحة بلحن، وهذا من الأخطاء الشائعة عند كثير من النساء خصوصا الأميات وكبار السن. فالواجب تصحيح التلاوة قدر المستطاع، فالواجب على المسلم وعلى المسلمة أن يصحح تلاوته، خصوصا سورة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة. فكثير من الناس إذا قرأ الفاتحة يلحن في الفاتحة، وهذا اللحن يكون خطيرا إذا كان يغير المعنى، إذا كان اللحن والخطأ الذي يخطئ فيه القارئ يغير معنى الفاتحة، هنا تكمن الخطورة، حيث قال أهل العلم إن اللحن الذي يغير معنى الفاتحة يبطل الصلاة. فلو قرأ مثلا الإنسان صراط الذين أنعمت عليهم، بدلا من أن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم هو الله عز وجل، لكن لو قرأ فقال صراط الذين أنعمت، يعني صار هو المنعم على العباد، فهذا مما يغير المعنى. أما اللحن الخفي وهو أن مثلا يقرأ الحمد لله، يقرأ الحمد لله، هذا لحن لا يغير المعنى لكنه مكروه في الصلاة، وينبغي للإنسان أن يحرص على تصحيح التلاوة. والحمد لله أن حلق القرآن ودور القرآن في بلدنا كثيرة جدا ومفتوحة أبوابها لكل من أراد أن يصحح تلاوته.
فضيلة الشيخ، أيضا مدامنا وقفنا عند الفاتحة، هل هناك من حرج، خاصة أن البعض وخاصة من أمهاتنا كبار السن يعني يعجزنا عن التفريق بين الضاد والضاء، خاصة في قوله تعالى ولا الضالين، فهل في ذلك حرج؟
هذا يدخل يعني على الصحيح أنه يدخل في اللحن الخفي، لأنه يتقارب مخرج الضاد مع مخرج الضاء فيحصل فيه خطأ، فهو داخل في اللحن الخفي ولا يبطل الصلاة إن شاء الله تعالى.
فضيلة الشيخ، باقي دقيقة نختم في سؤال مهم يطرحه كثير من النساء، خاصة أن النساء يعني أجواء المسجد أجواء الحرم غريبة عليها، ليست كالرجل، فتستغرب وتقول ماذا أفعل إن صليت وأمني ذلك الإمام في الحرم أو في المسجد وقرأ الفاتحة، أقرأ خلفه؟ وإذا قرأت خلفه متى أقرأ؟ أم تسقط عني قراءة الفاتحة؟ ماذا نقول للمرأة المسلمة في مثل هذه الحالات؟
قراءة الفاتحة في الجهرية، قراءة الفاتحة، قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية هي موضع خلاف بين أهل العلم، والراجح المختار أن المرأة يجب عليها أن تقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام، وذلك لما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج غير تمام. قيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام في الجهرية، فقال: اقرأ بها في نفسك. فالصحابي راوي الحديث يفتي السائل لما سمع هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلاة التي ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، والخداج هو الناقص، ويطلق على ولد الناقة إذا سقط قبل التمام. فالصلاة التي لا يقرأ فيها بأم الكتاب هي صلاة خداج، يعني صلاة ناقصة. فسئل: ماذا نفعل في الصلاة الجهرية؟ فقال أبو هريرة: اقرأ بها في نفسك. فلا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، ودل ذلك أيضا ودل على ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لما قال للصحابة: تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: بل أجل يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ على هذه الكلمات المباركات. أيها الإخوة الأحباء، نصل وإياكم إلى نهاية لقاء هذا اليوم مع فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي في برنامج للنساء فقط، ونأمل أن نلقاكم في حلقة جديدة وموضوع متجدد، فتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أمة الله لك البشرى، وكتاب الله به الذكرى، فيه التخفيف وميسرة للناس يجنبنا العسرى، للناس يجنبنا العسرى. شرفك الله بأحكام توردك الخير مع الحسنى، في السنة تفصيل أمور، والفقه منابر.